بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين، نبدأ إصحاح 21. إصحاح 20 كان فيه قصة الخطأ اللي عمله أبونا إبراهيم لما ادعى أن سارة أخته خوفا من أهل جرار، وكادت سارة تروح منه لولا تدخل الله. وشفنا أنه أبي مالك عاتب إبراهيم بشدة على تصرفه، وكأن ربنا بعت هذا العتاب على فم إنسان لرجل الله إبراهيم عشان يعرف أنه تصرف كان خالي من الإيمان وخالي من الشجاعة، وربنا له المجد يعني عدل الموضوع وادى كرامة كمان لأبونا إبراهيم في الآخر، أنه العقاب اللي أنزله ببيت أبي مالك لم يرفع إلا بصلاة أبونا إبراهيم. طبعا في هنا رسالتين مهمين. رسالة أن ربنا لما يلاقي الواحد عاوز يمشي معاه وماسك فيه وبيضعف أحيانا، ربنا بيستر وبيلم وراه وبيصلح أخطأه، فلينا رجاء في رحمة ربنا طول ما احنا عاوزينه وعاوزين نعيش ليه. حتى لو أخطأنا في الطريق عن ضعف عن خوف، ربنا مش بيسيبنا، لأن هنا هو اللي تدخل وأنقذ إبراهيم من أعماله. الرسالة الثانية أن يظل أبونا إبراهيم له شفاعة أو له دالة، زي ما شفناه بيشفع في سدوم وعمورة وبسببه أنقذ لوط من الهلاك. هنا كمان ربنا رفعه وقال له صل لهم عشان أسمع لك وأشفي بيت أبي مالك. فده يؤكد أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله، حتى ولو كان هذا البار لا يخلو من ضعف. ما بنقولش أبونا إبراهيم معصوم من الخطأ، لا، ولكنه يعني إنسان بار عنده إيمان وبيحب ربنا. وافتقد الرب سارة كما قال، صح 21، وفعل الرب لسارة كما تكلم. إنما ربنا ده متكلم بقاله كتير، فين لما استجاب؟ ربنا مهما تأخر بيستجيب، مهما تأخر. يجوز سارة عايشة على الحلم ده 30 سنة أو أكتر، لكن واخده وعد وتشبثت بالوعد، وفي الآخر شافت الوعد بيتحقق بعد ما كان مستحيل تحققه. يعني لما خدت الوعد كانت لسه صغيرة وكان ممكن كامرأة تحبل، إنما تحقق الوعد بعد أن صار مستحيلا. ساعات ربنا يسيب الأمور تتعقد خالص عشان لما يتدخل يبين إن دي إيده، وإنه ده مش شيء منطقي، وإنه ما ينفعش يجي طبيعي. لا، ربنا عنده حاجات فوق الطبيعي خارج الطبيعة، لأن ربنا اللي عمل الطبيعة من أجل الإنسان قد يتخطاها أيضا من أجل الإنسان. فعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. يبقى دايما الوقت ده نسيبه لربنا، المواعيد دي بتاعته، وعده بالأمان والعناية والرعاية ده احنا نمسك فيه، أما المواعيد يعني يدي الميعاد هيتدخل امتى، لا دي بقى ايه نسيبها له. ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. طبعا إسحاق ده تسمية من ربنا، لما إبراهيم ضحك ولما سارة ضحكت كل واحد على حدة وهما بيسمعوا خبر ولادة ابن وهو 100 سنة وهي 90 سنة، فكل واحد ضحك، لكن سارة أنكرت إبراهيم، يعني استكثر الوعد في الوقت ده، فتسمى ضحك عشان كل مرة يفضلوا شايفينه قدام عينيهم حاسين انه معقول في العمر ده يبقى عندنا إسحاق. اولادنا اللي ربنا ادهم لنا هي نعمة، انما احنا بننسى انها نعمة، وتلاقي الاهالي بتشخط في عيالها وتلاقي الناس غضبانة على اولادها، وهم ناسين انه اي طفل واي شاب هو في الاصل نعمة من ربنا. لكن في لحظات الغضب والتذمر الواحد بينسى ان كل ده نعم. ما انت في يوم من الايام ما كانش عندك الطفل ده، وكنت تتمنى دلوقتي عشان مش ماشي زي ما انت عاوز تزعل وتضايق وتشخط وتنطر. احيانا بننسى ان دي عطايا ربنا، زي ما الكتاب يقول ثمرة البطن ايه؟ عطية. ثمرة البطن ده نعمة، مش حاجة كده حق الانسان، لا مش حقه، دي نعمة من ربنا وعطية. وختن ابراهيم اسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما امره الله. الختان بدأ قبل ما اسحاق يتولد، وكل الكبار ختنوا، لكن الشريعة كانت أو قبل الشريعة كمان ربنا قال الختان يبدأ في اليوم الثامن من عمر الطفل الذكر. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه، وقالت سارة قد صنع إلي الله ضحكا. كل من يسمع يضحك لي، يعني هي خدتها كمان من زاوية، مش هي بس ضحكت وفرحانة، هي بتقول ده اللي بيسمع بيضحك، ان الست العجوزة دي تولد دلوقتي، فهي واخدها هي كمان ان الناس نفسها هتفضل تتعجب لانها اصبحت معجزة واضحة صريحة قدام كل الناس، يعني مش بس اصحاب المعجزة ابراهيم وسارة، لا مش محتاجة حد يفهم انه يعرف ان دي معجزة، لانه واضح على سارة السن ما ينفعش تجيب طفل وهي 90 سنة. فقالت كل اللي يسمع هيضحك. وقالت من قال لابراهيم سارة ترضع بنين، يعني هي زي اللي بتتندر وتقول مين يقول، لو حد كان قال لابونا ابراهيم زمان من كام سنه بس سارة دي هترضع اولاد كان يضحك وما يصدقش. حتى ولدت ابنا في شيخوخته، فكبر الولد وفطم، وصنع ابراهيم وليمه عظيمه يوم فطام اسحاق. الفطام يعني التوقف عن الرضاعه، وملوش معاد محدد، لكن عمل له وليمة كبيرة وحفلة كبيرة قوي احتفالا بيه انه هيبتدي بقى يدخل على دور ايه يعني الطفولة والشباب وشايفه قدام عينه كده. الوليمة الكبيرة دي بقى عملت مشكلة. ليه؟ اسماعيل ما هو ابن ابراهيم برضه، وعمره دلوقتي بتاع 16 سنة، لان هو فرق عن اسحاق حوالي 14 سنة. فاسماعيل غار لانه ما تعملوش كل العز ده. وبعدين هاجر واسماعيل كان طول ما ابراهيم ما عندوش عيال تاني كانوا فاهمين ضمنيا ان كل الغنى ده هيروح لاسماعيل. فلما اتولد اسحاق بقت مشكلة. ليه؟ لانه هتتقسم الورث بالنص، ومحدش عارف كمان ابونا ابراهيم لان ده ابن سارة هيعمل ايه وهينصح بايه ويوصي بايه. فاصبح في غل وغيظ وغيرة ومشاعر وحشة في قلب هاجر وقلب اسماعيل. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. يمزح هنا بمعنى بيستهزأ أو بيحتقر أو بيسخر من الطفل الصغير اللي هو اسحاق. فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن اسحاق. هي فهمت طبعا ان الغل ده عشان موضوع الورث، فقالت له ما يحق لهمش ورث، دول في الاصل عبيد. طبعا ابونا ابراهيم ده برضو ابنه، فصعب عليه الكلام، فقبح الكلام جدا في عين ابراهيم لسبب ابنه. فقال الله لابراهيم، هنا زي بقى ابونا ابراهيم خلاص بيجري على ربنا فيحتكم لربنا، يا رب انا زعلان، سارة دلوقتي عاوزه تمشي هاجر واسماعيل وهما ما عملوش حاجة زيادة يعني، وده ابني برضه. فراح يشوف رأي ربنا، كمتوقع ان ربنا هيجي صفه ويقول له طبعا هي غلطانة. فوجئنا ان ربنا بيقول له ايه؟ لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك. في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها. المرة اللي فاتت لما سمع كلامها من غير اذن ربنا كانت غلطة، المرة دي يسمع كلامها بإذن ربنا تبقى فضيلة. يبقى الراجل اللي يسمع كلام مراته بعد ربنا تبقى فضيلة، اللي يسمع كلام مراته من غير ما يرجع لربنا تبقى كارثة. فإيه خلي بالكم، فالأول نرجع لربنا وبعدين نرضي اللي حوالينا. فربنا قال لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل مجاريتك. هنا ربنا له المجد، عشان ممكن واحد يقول طب ما هو ده مش عدل. لا استنى، ما هو دي برضه في الاصل جاريه. الحاجه الثانيه ربنا بصادق علمه شايف مع الأيام أنه زي ما تقال قبل كده وقت ميلاد إسماعيل أن يده هتبقى على يد إخواته ومش هيبقى له سلام مع حد وهيبقى عدواني أو وحشي. ده التعبير اللي جه وقت ولادة إسماعيل. إذن كان فيه صورة واضحة قدام ربنا عن هذا الشعب الآتي من نسل إسماعيل. ده الكلام اللي قاله الكتاب. فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك في كل ما تقول لك سر اسمع لقوله لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. الله طب ما هو إسماعيل برضه يجيب نسل. هنا نسل يقصد به النسل اللي كان قصده ربنا. الخطة الإلهية جاية من سر، جاية بوعد، وكان لازم الإيمان ينتظر الوعد، وفعلا في الآخر تحقق الوعد. فإسحاق ابن الإيمان، إسحاق ابن الوعد، إسحاق ابن الحرة، إسحاق ابن الزواج المثالي. أما الآخر فليس ابن وعد ولا ابن إيمان ولا ابن الحرة، وإنما هو التصرف البشري والفكر البشري بدون إذن ربنا. فقال له لا، أنا متفق أن من إسحاق يجي لك الناس. طبعا بولس الرسول لأنه مغرم بشخصية أبونا إبراهيم كتب عنها كتير في رسائله، قال في غلطية أنه لما كان يقول هيجي لك نسل من إسحاق كان بيقولها بالمفرد، لأنه طبعا دارس اللغة كويس بولس الرسول، فقال كان يقصد أن المسيح اللي جاي جاي من إسحاق. كلمة نسل لا يقصد بها مجرد شعوب وخلاص، لا، في نسلك تتبارك كل أمم الأرض، نسلك دي يقصد بها المسيح، لأن المسيح حفيد إسحاق بس على مدى مثلا 1900 سنة. إسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. يبقى مش هيتظلم من ناحية أنه هيعيش، هيعيش، ومن ناحية أنه يكثر ويبقى له خير في الأرض ما فيش مشكلة، هيبقى له لأقل حد يتهم الله بالمحاباة والظلم. لا، إن كان على كتر العدد وإن كان على خير الدنيا وماله. فهنا ربنا قال لأبونا إبراهيم اطمن على ابنك الثاني، برضه هدي لك منه شعوب، هيبقى أمة ويبقى له في الدنيا نصيب. فبكر إبراهيم، طبعا إبراهيم برضه مش هين عليه، ما هو متعلق بولديه. بكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وإربة مية وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرف، فمضت وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من الإربة، طبيعي إربة المية مهما كانت كبيرة هتخلص بعد شوية، وهي ممنوع ترجع خلاص ناحية أبونا إبراهيم. طب هتوصل إزاي مصر؟ هي طبعا نفسها ترجع ناحية مصر لأن هي من الأصل جارية من مصر. فلما فرغ الماء من الإربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس لأنها قالت لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. ملهاش حيلة طبعا كأم، فإيه الولد زي اللي داخ سابته تحت شجرة وهي لسه فيها حيل شوية، راحت بعدت عنه لأنه صعب عليها تشوفه بيحتضر، إنما طبعا مقهورة فبكت. فسمع الله صوت الغلام، يبقى واضح ان الولد حتى هو على الاخر كده هو كمان يعني زي ايه اللي بكى، فربنا تأثر لانه الحقيقة برضو ملوش ذنب لغاية كده. ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر؟ لا تخافي لان الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. على فكرة طلبة الاطفال طلبة غالية عند ربنا، الأطفال أغلى من الكبار عنده، لأنه بيبقوا لسه فيهم نقاوة ويبقى الظلمة فيهم صعب أوي، فربنا بيتأثر بصلوات الأطفال. وعشان كده إحنا لازم نعلم ولادنا الصلاة من بدري. أولا بيقبلوها بنقاوة لأن ما عندهمش الفلسفة بتاعتنا إحنا الكبار ولا المنطق البشري ولا الاعتراض، زي ما هتقوله هيصدق وهيحب يصلي. وفي أطفال بيبدعوا في الصلاة، يعني تلاقيه بيصلي صلوات انت ما علمتهالوش. جاب الكلام ده منين؟ ويحكي مع ربنا ويحب ربنا فعلا مع انه مش شايف، وده مش سهل على طفل. لا، ده يأكد لنا ان قلب الطفل قلب نقي. عشان كده ربنا يسوع قال يا ريت كلكم تبقوا أطفال. قم احملي الغلام وشد يدك بي لأني سأجعله أم عظيمة. فتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء. كأنه ما كانتش شايفة بئر المية أو ربنا عمل لها بئر مخصوص. فذهبت وملأت القربة ماء وسقط الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. ما هي بلدها بقى في الأصل. وحدث في ذلك الزمان أن أبي مالك وفيكول رئيس جيشه كلم إبراهيم قائلين. أبي مالك ده للإصحاح اللي فات خد سارة وربنا سطر وبعدين رجعها وابونا إبراهيم صلى له وكده. أبي مالك جي بقى في زيارة ده ملك ومعه رئيس الجيش وشغلة كبيرة وجاي يزور أبونا إبراهيم في منطقته قائلين الله معك في كل ما أنت صانع. طب الناس دول ما عرفوش ربنا. إنما لو تذكروا ربنا ظهر لأبي مالك وقال له إياك تلمستر وإياك تأذي في إبراهيم. فهو عرف ربنا عن طريق أبونا إبراهيم. في نفس الوقت هو شايف أبونا إبراهيم لا بيحارب ولا بينهب ولا بيسرق إنما الخير في رجليه بطريقة مش عادية. بيزداد غنى وخير بطريقة معجزية في كل ما يروح حتى الأرض تطلع الخير. فقال له بص احنا شايفين ان ربنا معاك بشكل مش طبيعي فزي اللي خايفين منك. لانه كمان ابونا ابراهيم بس برجالته حارب 5 ملوك فمعروف انه شخص قوي جدا. فهو فاكر بقى بلغة الدنيا بدل ابونا ابراهيم ده تقوى احنا ممكن ما نقفش قصاده في يوم من الايام. قال له ممكن نعمل عهد. الرب مع الله معك في كل ما أنت صانع. فالآن احلف لي بالله هنا أنك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي. يا ابونا إبراهيم عمره ما غدر بحد فبالنسبة له ما عندوش مشكلة في العهد ده لأن هو بطبعه مسالم جدا وكان بيسيب حقه للناس. كالمعروف الذي صنعت إليك تصنع إلي. هو جابها بقى في إيه؟ ما أنا برضو رجعت لك مراتك. وطبعا هو نسي ان ابونا ابراهيم صلى له وربنا نجى شعبه من العقم اللي كان دخل عليهم. كالمعروف الذي صنعت اليك تصنع الي والى الارض التي تغربت فيها. فقال ابراهيم انا احلف. الحلف في العهد القديم كان مقبول بس ما تحنسش بالحلف. في العهد الجديد المسيح قال بلاش خالص لا تحلفوا البت. لكن في العهد القديم كان يسمح لهم كدرجة إيه يعني تتحسن أخلاقهم شوية لأن كان يحلفوا يكذبوا أو يحلفوا يخلفوا. فقال لهم طب لما تحلفوا ما تخلفوش. وبعدين في العهد الجديد قال إيه لا تحلفوا البتة لا بالسماء لأنها عرش الله ولا بالأرض لأنها موطى قدمي ولا تحلف براسك لأنك ما تعرفش تغير شعر في راسك. فقال إبراهيم أنا أحلف. وعاتب أول مرة تيجي في الكتاب كلمة عتاب. أول مرة نسمع كلمة عتاب. ما احنا في سفر التكوين. عاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر الماء. هنا بقى عاوز أقف في فكرة جميلة. طالما ابونا إبراهيم صعبان عليه من حاجة مش كان قبل ما يحلف ويتعهد يقول اللي مزعله؟ احنا لو مطرحه نعمل كده نستنصح ونقول ابي مالك جه لغاية عندنا. لان طلع ان رجالة ابي مالك واخدين بير كبير من حاجة ابونا ابراهيم بير سبح كله وهو اللي حفره هو ورجالته. فتصور واحد واكل عليك 1,000,000 جنيه ما هو بير في الزمن ده ثروة ضخمة. وبعدين اللي واكل عليك الفلوس دي كلها جاي يقولك احنا نعمل عهد واتفاق ونعيش في صلح وما يبقاش حد يجي على التاني ابدا. طبعا دي فرصه ان ابونا ابراهيم يقول له حيلك ده انت رجالتك ظالمين رجالتي. انما ابونا ابراهيم قال له نحلف ونتعهد ونخلص الاتفاق. وبعد ما خلص هو مش واخد باله قال له بس انا لي عتاب انتوا واخدين مننا بير. طب يا ابونا ابراهيم مش تبقى واعي شويه اجل العهد والحلف لما الراجل اللي قصادك يعني يرجع الحاجه الاول. هنا يبان ان ابونا ابراهيم بيعاتب ومش فارق معاه الشخص ده يرجع ولا ما يرجعش من كتر ما شبعان بربنا. هو بيعاتب عشان يصفى عشان ما يبقاش في بقايا زعل. لكن هو عنده غنى السماء والأرض، هو معاه ربنا، فاللي معاه ربنا هيبص على بير ولا تفرق معاه. فهنا عاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد أبي مالك. فقال أبي مالك: لم أعلم من فعل هذا الأمر. طبعا الله أعلم، لأن أبي مالك ده ما هوش يعني بتاع ربنا يعني. فساعات إيه لما تيجي إيه تستغلط اللي قصادك يقول لك ما كنتش تعرف، ماشي، مش يقول له اطلع من دول، لا أنت أكيد عارف أنت ورجالتك، ما أصل دي مش حاجة تستخبى، ده بير وبير كبير. لم أعلم من فعل هذا الأمر، أنت لم تخبرني، يعني الغلط على أبونا إبراهيم، ولا أنا سمعت سوى اليوم. أبونا إبراهيم مش يقول له لا ما ماشي خلاص، بدل أنت يعني موافق نرجع البير، نرجع البير. فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك. أنت بتديله إزاي؟ ده راجل طمع وسرق منك قبل كده، أنت اللي هتديله هدية؟ إيه الطيبة دي اللي ممكن الناس تعتبرها سذاجة؟ لا مش سذاجة، دي طيبة ونقاوة قلب واحد غني بربنا قوي، فعندوش أدنى مشكلة. مش أنت عاوز شوية فلوس، خد فلوس، خد الدنيا، عاوز الدنيا خد الدنيا. زي موقفه من ملك سدوم، فاكرين لما ملك سدوم قال له أنت يحق لك الفلوس، طب سيب لي النفوس، قال له أنا لا عاوز فلوس ولا عاوز حاجة، رفعت يدي للرب العالي مالك السماء والأرض، لا أخذن منك لا خيطا ولا شراك نعل، لألا تقول أنا أغنيت إبراهيم. هاخد منك أنت إذا كنت بتعامل مع ربنا بيقول لي حط، بص هات بنظرك كده زي ما يجيب نظرك هديلك. هو أنا ربنا بيديني بالمتر والفدان؟ ده أنا ربنا بيديني بالهات، بيقول لي زي ما أنت عاوز، فأنا ليه هبص ليك؟ إذا الشبعان بربنا قوي تلاقوا سلوكه مثالي، ومن السلوك المثالي أن تعاتب المخطئ في حقك، لأن المسيح قال لنا كده عهد جديد، إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه. بس تعالوا نتعلم من أبونا إبراهيم العتاب، مش العتاب عشان تثبت عليه الغلط وتوجعه، لا، ومش العتاب عشان تسترد حقوقك، لا، العتاب عشان نفضل حبايب. لكن حتى لو ما رجعش الحق ما تفرقش، لأن اللي عنده حق في ربنا ما يبصش أبدا لحقه في الدنيا، تفرقش معاه. فأبونا إبراهيم شبعان بربنا، فبعد ما تعهد وحلف قال له ليه عندك عتاب؟ طبعا التاني برضو طلع مؤدب وإيه رجع البير لأنه اتكسف، وفوجئ بكمية هدايا أبونا إبراهيم يديها له. طبعا بلغة النهاردة، لا ده أنت مستغل البير 10 سنين، هات لي بقى الإيه الأرباح بقى بتاعة البير مفيش كلام زي كده. ده أبونا إبراهيم اللي بيدي لسه هدايا لأن الراجل جه لغاية عنده. أخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبي مالك فقطع كلاهما ميثاقا. لو تذكروا الإصحاح اللي فات، شوفوا عتاب إبراهيم لأبي مالك وشوفوا عتاب أبي مالك لإبراهيم. فاكرين هقراها لكم في إصحاح 20، لما ربنا ظهر لأبي مالك وقال له أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، فقال له وأنا حشتك أنك تمسها، رد المرأة. بكر أبي مالك وراح بقى لإبراهيم وقال له عدد 9، ماذا فعلت بنا؟ بماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة أعمالا لا تعمل عملت بي؟ وقال إبراهيم أبي مالك لإبراهيم: ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء؟ خلاص يعني ما تسكت كفاية هنا. ده شوفوا الفرق بين واحد يعاتب ويوجع اللي قصاده ويقعد يعيد ويزيد، وواحد تاني بأدب شديد جدا يخلص الموضوع في دقائق بكلمة طيبة لأنه شبعان بربنا. هو هنا مش بيجرح في اللي قصاده ولا بيغلط، لا، ده بيقول له على فكرة الرجالة واخدين مننا بير، ده دي حاجة كبيرة، طب معلش ومال تتسوى بالسهولة. قطع كلاهما ميثاق، وأقام إبراهيم 7 نعاج من الغنم وحدها. فقال أبي مالك لإبراهيم: ما هي هذه؟ ده غير الغنم والبقر اللي ادهوله هدية، جاب كمان 7 نعجات في آخر كده الحكاية. فأبي مالك بص عليهم قال لهم إيدوا كمان، هو واخد هدايا كتير. فقال أبي مالك إبراهيم: ما هي هذه السبع نعاج التي أقمتها وحدها؟ فقال: إنك سبع نعاج تأخذ من يدي، لسه هياخد تاني، لكي تكون لي شهادة بأني حفرت هذه البير. يعني خد زي ما أنت عاوز هدايا، بس إيه رأيك السبع نعاجات دول، إحنا مش هنمضي على ورق، بس السبع نعاجات دول يبقوا شهادة أن بأمارة السبع نعاجات أنا اللي حفرت البير مش أنت، عشان الأيام بكرة لما يتمضروا بالقصة ويرجعوا يقولوا دي بتاعت أبونا إبراهيم ولا أبي مالك، نقول بأمارة السبع نعجات. فهمتوا البساطة والطيبة؟ عشان كده تسمى بير سبع، عشان السبع نعجات. وطبعا التاني كسبان هياخد كل ده. فقال: إنك سبع نعاج تأخذ من يدي كي تكون لي شهادة بأني حفرت هذه البئر، لذلك دعي ذلك الموضع بئر سبع، لأنهما هناك حلف كلاهما. على فكرة بعد ما يموت أبونا إبراهيم ويجي إسحاق، أبي مالك هياخد كل الأبيار تاني، هيسرق هو ورجالته الأبيار. يبقى هو اللي كان طالب السلام والميثاق والحلف، لكن هتلاقوا الغلط ده يحصل في ابنه. فعشان كده أبونا إبراهيم زي اللي شايف بالروح، لكن مش هيجي ناحية بئر سبع، هياخد بقية الأبيار. فقطع ميثاقا في بئر سبع، ثم قام أبي مالك وفيكور رئيس جيشه ورجع إلى أرض الفلسطينيين. وغرس إبراهيم أثلا، زي النخل كده أو شجر، في بئر سبع، ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي. لأول مرة تيجي كلمة السرمدي، يعني الذي لا نهاية له ولا بداية له. وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة. يبقى أبونا إبراهيم عاش في خيمته وزرع شوية نخيل وقعد حوالين بئر سبع فترة، وفي ميثاق وعهد بينه وبين أبي مالك. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. لفت أيام كثيرة، يعني بين الإصحاحين دول ممكن تبقى 20 سنة، لأن يعتقد حادثة ذبح إسحاق كان إسحاق عدى 20 سنة، فالموضوع ما كانش إسحاق لسه 5 سنين، لا كان كبير، أغلب الآباء قالوا كده. حدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. تحسوا بقى من كتر الصحوبية، يا إبراهيم نعم يا رب، يعني واخدين على بعض خالص. خلاص بكل ما بيكبر كل ما العلاقة بتبقى أعمق وأقوى، وده واحد شبعان بربنا قوي بيسمع صوته زي ما بنسمع صوت بعض. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. بداية، لو أي واحد فينا مطرح إبراهيم كان لازم على الأقل يقول له: لا استنى بقى يا رب، ليه طيب؟ طب أجيب لك 100 غنم مطرحه؟ طب انت عمرك يا رب ما طلبت مني طلب زي كده؟ طب انت تدهوني بعد العمر ده كله وتاخده تاني؟ طب اقول له سارة ولا سارة تموتني قبل ما يموت؟ كان ممكن نقعد يفاصل. طب يا ابونا ابراهيم ده انت فصلت مع ربنا لما قال سدوم وعمورة هتهلك، وقفت له وقفه وقلت له اديان الارض كلها لا يصنع عدلا، هتهلك البار مع الأثيم، ما يمكن فيها 50 بار، وفضل ربنا يجاري معاك ويقول لك: ولو فيها 50 نعفو عن المدينة، ولو 40 ولو 30 ولو 20. تيجي عند ابنك وما تتنهاش ما تتكلمش، ده بيقول لك هات ابنك، وبيقولها له بطريقة ابنك وحيدك، ما التاني مشي خلاص، وحيدك لأنه هو ابن سار اللي بتحبه، مش يعني بيفكره إسحاق أحلى اسم في عمره بالنسبة له، وقدمه لي محرقة على أحد الجبال. صعب قوي، صعب قوي الطلب. وكل ما الواحد بيكبر كل ما خلاص المحبة بتزيد والتعلق بالابن بيزيد، ومفيش غيره، كل حاجة في حياة إسحاق. واذهب إلى أرض المريا واصعده هناك. لو واحد غير أبونا إبراهيم كنا قلنا إيه؟ النمرة غلط، يعني إيه؟ كان يتشكك يقول ده صوت ربنا ولا مش صوت ربنا، انه ما ينفعش مع ابونا ابراهيم، أبونا إبراهيم بيسمع صوت ربنا بقاله سنين واخد عليه وما يغلطش فيه أبدا. فمش أبونا إبراهيم اللي هيقول يا ترى الصوت منك يا رب ولا مش منك، لا، ده بيميز كويس قوي، فمتأكد ان ده صوت ربنا. تعالوا بقى نعيش مشاعر هذا الرجل العجوز زيادة عن 120 سنة وجاي له الأمر الإلهي ده، وربنا ولا مرة قبل كده رجع في كلامه، ولا مرة في حياة أبونا إبراهيم حصل أن ربنا قال حاجة ورجع فيها. يبقى أبونا إبراهيم من ساعة ما سمع الجملة دي عارف أن إيه، إسحاق مات، والأوحش والأصعب إسحاق مات بإيدي، قدمه لي محرقة، يا صعب قوي. فمن اللحظة اللي سمع فيها الأمر الإلهي جواه ايه القلب ده؟ جواه ايه؟ دموع ايه وخوف ايه وقلق ولا ايه اللي سنده في اللحظات دي؟ طب سارة شريكة حياته قريبة جدا لقلبه عشرة العمر كله، وفعلا كان يحترمها ويحبها جدا، وكان بيسمع بكلامها كتير زي ما شفنا. المرة دي ما ينفعش حتى يقول له سارة، لأنها لا تحتمل. طب سارة وإسحاق في جنب وربنا في جنب، وأصعب اختيار في عمر أبونا إبراهيم، لأنه أغلى اثنين في حياته سارة شريكة حياته وإسحاق ابنه. ما هو كمان لو خسر إسحاق غالبا هيخسر سارة معاه، فالحكاية بقت صعبة أوي. فكرنا بالآية اللي قالها ربنا يسوع، إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أو أكثر مني فلا يستحقني. أبونا إبراهيم ما بيفكرش كتير، وكأن لا قلب له، وهو أرق قلب في الوقت ده، لكن ينكر نفسه. هو ذبح نفسه قبل ما يذبح إسحاق، هو ذبح إرادته وذبح مشاعره وذبح كل رغباته وذبح طموحاته، وقال له رب أنا ميت، قول أنت اللي أنت تقوله يمشي، أنا ملياش اختيار، أنا من الأول ماشي وراك، اللي تقوله همشي. فيقول الكتاب هنا فبكر إبراهيم صباحا، طب أجل، طب فاصل، طب اعمل تعبان، طب أي حاجة، لا ما يقدرش. صحي بدري لأنه متعود، بدل جه أمر إلهي لازم يعمله بذمة، وبيعمله على أحسن وجه وأسرع ما يمكن. ربنا حبيبي اللي بيقول لي كده، صديق العمر إلهي طلب مني حاجة أقول له لا. بكر إبراهيم صباحا وشد على حماره، ومبين قدام سارة عادي جدا، هو زار كان يطلع بقى الخلوات دي ولا يقدم ذبايح، فيعني سارة واخد على كده. وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا، يعني قعد على الصبح بدري كده يحضر الحطب اللي هيحطه للمحرقة ويجهز كل حاجة، وما ينفعش يذبح في المكان ده، لازم في أرض المرية زي ما قال له ربنا. وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. المشي دي قد إيه؟ 3 أيام عشان يوصل لأرض المرية. طب 3 أيام دول عدوا عليك إزاي؟ وأنت شايف إسحاق ماشي جنبك وعارف إنه إيه؟ دول آخر 3 أيام في العمر. استحملها إزاي دي؟ وهتقول له إيه؟ ما جاش قواك تقول له ممكن يا ابني أقول لك حاجة؟ هو ينفع أذبحك؟ لا ما أقدرش أقول له، ربنا ما قاليش أقول له. طب هترجع لسارة من غير إسحاق؟ وهنعيد من الأول؟ هتفضل تاني مستنية عيل؟ يعني بيفكر في إيه أبونا إبراهيم؟ إيه العذاب اللي جوه قلبه وهو ماشي جنب إسحاق؟ لأن المشوار طويل والانتظار أطول، فمشاعر صعبة. هنا بقى القديس بولس حلل لنا الموقف تحليل عجيب جدا بالروح القدس، لأن الروح القدس يعرف أسرار القلوب. هل عارفين إيه اللي سند أبونا إبراهيم في الوقت ده؟ فكرة عجيبة ما تعديش على دماغ حد أبدا. هو ببساطة إيمانه ربنا قايل له من إسحاق هيجي لك عيال، إسحاق لسه ما اتجوزش، وربنا لا يمكن يكذب. دلوقتي بيقول له إسحاق لازم يموت، قال خلاص يبقى أنا هذبحه وربنا يقومه ونجوزه ويجيب عيال. وبهذه البساطة تعلق بهذا الأمل وكمل مشواره لجبل المرايا، وكان أول واحد في التاريخ يتفطق ذهنه عن فكرة القيامة من الأموات. أول واحد يلقط الفكرة، لأنها فكرة بعيدة خالص، كل اللي قبله شايفين اللي بيموت ما بيقومش. إنما أبونا إبراهيم لقى ما فيش حل للمعادلة دي، ربنا بيقول له إسحاق هيجيب عيال، ودلوقتي إسحاق هتذبحه. هتذبحه إزاي وبعدين يجيب عيال؟ ما هو متجوزش لسه. يبقى فهمت، يبقى أنا هذبحه وبعدين تقومه أنت يا رب. يبقى فاضل بقى أصعب نقطة، إزاي هذبحه؟ نفسيا صعب قوي، لكن إن كان على الموت وكأنه لم يخاف من موت إسحاق. وعشان كده بنسميه أبو الإيمان. ليه؟ آمن بالقيامة من الأموات قبل ما يسمع بيها، وقبل ما يشوفها، وقبل ما يعرف أن نسل نسل نسله المسيح سيقوم من الموت وسيكون باكورة الراقدين. ويبقى خبر القيامة هو الخبر بتاع العهد الجديد، وكلنا عايشين على حسه، وكلنا مستنين القيامة، وكلنا نفسنا في حضن أبونا إبراهيم في الآخر. ليه؟ لأنه آمن بالقيامة. شقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث، في ربط هنا مش كده؟ في اليوم الثالث، ما احنا عمالين نقول مخه في ايه؟ في القيامة. طول الوقت متعلق، اللي مصبره اللي مخليه عارف يمشي على رجليه لازم هيقوم، لازم هيقوم، ما ينفعش غير يقوم، مش قادر يقبل اي فكرة تاني. ففي اليوم الثالث كده تبان بقى الحكاية. أيوة، ما هو لازم يقوم في الثالث، هو يعتبر ميت من ساعة ما جاله الأمر قبلها بثلاث أيام. خذ ابنك حبيبك اللي بتحبه وحيدك اذبحه. رفع إبراهيم عينيه وشاف المكان. برضو خلينا نقولها بقلوب الآباء، وكأنه اشتهى أن المكان ده ما يتوصلوش، إنما للأسف وصلنا. على فكرة القديس جيروم بيقول في مطرح مكان إسحاق هيتذبح اتعلق المسيح على الخشبة، والبعض بيقول أنه نفس المكان ده أقرب مكان لهيكل سليمان حيث أقيمت ذبائح بالآلاف، إشارة إلى الذبيحة الحقيقية ربنا يسوع. يعني في اجتهاد يقول كده وفي اجتهاد يقول كده، لكن هذا المكان جبل المرية ده قريب جدا على مطرح هيكل سليمان زمان، والبعض بيقول في وش الجلجثة على طول. فكأنه في اللحظة دي شاف على مسافة 1000 وكذا سنة، 1900 سنة، اللي هيحصل أن المسيح إلهنا نسل إسحاق وإبراهيم يموت ويقوم ويقيمنا نحن معه. رفع إبراهيم عينيه، برضه يمكن رفع عينيه للسماء، عاوز يقول له آخر كلام يا رب، ولا في أي تعديل في القرار؟ مفيش رد، مفيش قرارات جديدة. وأبصر الموضع من بعيد، شاف المكان اللي هتنتهي في حياة ابنه الوحيد حبيبه. فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا، اقعدوا أنتوا هنا. ما هو ما ينفعش، لأنه مش عارف بالضبط هيشوف إيه فوق، هل هيموت ويقوم على طول، ولا هيدفنه وبعدين يقعد جنبه لغاية ما يقوم، هيحصل إيه؟ هو مش عارف، وربنا ما قالوش تفاصيل، وهو متشعبط في فكرة القيامة ومش قادر يتنازل عنها، لأنه لا يحتمل أن يرجع لسارة من غير إسحاق. فقال لهم لا، خليكم أنتم مع الأتان وبرضو القديسين الأوائل، لأن كانوا إيه شايفين اليهود ما بيفهموش لمؤاخذة. فقالوا الاثنين دول والأتان دول اليهود اللي مش فاهمين اللي هيحصل فوق، اللي مش فاهمين عز العهد الجديد، اللي ما قبلوش المسيح يموت ويقوم، اللي ما عرفوش سر أبونا إبراهيم اللي كان بيشاور على سر المسيح. قال لهم خليكم أنتوا تحت، أنتوا لسه بعيد عليكم الفكرة دي. وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. يبان هنا من الكلام أنه كان مصر، أنا هقعد جنبه لغاية ما يقوم، أنا مش هروح يا رب، أنت قلت لي هذبحه هذبحه، لكن بس كمان أنا هموت جنبه، أنا مش هتحرك من المكان ده، أنا حياتي في ابني هتاخده، يبقى أنا قاعد جنبه لغاية ما أمشي جنبه، ترجعه لي أنا مستنيك، فلازم أرجع بيه. فبإيمان عجيب من غير أي تشكك، من غير ما يلاحظوا خالص أن في نوع من التردد، قال له إيه؟ قال لهم هنسجد بس ونرجع لكم، نرجع لكم إحنا الاثنين إبراهيم وإسحاق. وهنا تبان الثقة الغريبة، أنه متأكد. ودي تفصل لنا ليه ما قالش لسار، برضه هو طالع من بيته وبيقول له هرجع بيك يا إسحاق، لازم أرجع بيك، ما ينفعش غير كده. نسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه. شوفوا بقى جمال الرمز، أما إبراهيم عجوز ما قدرش يشيل، شيل يا إسحاق، حاضر يا بابا. وطبعا إسحاق التاني كمان ما فيش أطيب من كده، ولا إيه يعني أكثر طاعة من كده، مطيع جدا لأبوه وبيموت في أبوه كمان. فقال له شيل، نشيل. فبقى شايل صليبه، ما هي نفس المعنى، ما هو حطب المحرقة ده اللي هيدبح عليه. فدون أن يدري إسحاق خد نفس المنظر بتاع المسيح اللي شايل صليبه قدام أبوه، وأبوه فاهم، وهو في الحال اللحظة دي ما كانش واخد باله. ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار، النار يعني الشعلة اللي هيستخدمها، والسكين، فذهب كلاهما معا. إسحاق أخيرا نطق. أنا برضو بستغرب من إسحاق ده، يعني ثلاث أيام مش واخد بالك إن أنتوا ما جبتوش بهيمة معاكوا تذبحوها، وأنتوا رايحين تعملوا ذبيحة، ثلاث أيام ساكت، من كتر الطاعة ما بيشككش أبدا في إن أبوه فاهم. إنما لما آن الأوان وطالعين خلاص هنذبح الذبيحة، فسأل السؤال المنطقي اللي غالبا بقاله ثلاث أيام بيفكر فيه ومكسوف يسأله، يا أبي. فقال ها أنا ذا يا ابني، واضح ان في دلع بينهم يعني. فقال هو ذا النار والحطب، ولكن اين الخروف للمحرقه؟ طبعا سؤال زي السكينه في قلب ابراهيم، لان الاجابه ايه؟ انت مش قادر يقولها. هو عارف ان ابنه مش هيجري، على فكره هو كان متاكد ان اسحاق مش هيجري، هتبان دلوقتي. كان عارف ان اسحاق زي ما ابونا ابراهيم يعمل اي حاجه عشان ابوه السماوي، اسحاق يعمل اي حاجه عشان ابراهيم حتى لو هيموت، من كتر الحب. فكان متاكد. انما زي اللي تقوله ابراهيم ما قدرش يقول له انت الخروف، فقال له ايه؟ وبرضه في فكره تاني، ما يمكن يكون في ذبيحه تاني وانا مش فاهم. فقال ابراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. يعني ربنا بقى هو اللي عارف المناسب للمحرقة، وكأنها نبوة، خلي بالكم. يعني ايه؟ بصراحة انت إسحاق ما تنفعش، ولا ألف ولا مليون خروف ينفع، لكن الله يرى له المحرقة اللي تفدي البشرية. ربنا عارف مين بقى اللي ينذبح حتى على آلام أبوه، حتى بوجع أبيه، حتى بآلام أبيه. عشان كده تلاحظوا كنيستنا العظيمة حطت لنا اسم رومانسية، اسم بتبكي، يوم خميس العهد هي اسم ذبح إسحاق. وإحنا داخلين على الصليب لقت إن أجمل منظر في تاريخ الإنسانية يترجم لنا مشاعر الآب السماوي تجاه الابن الوحيد المذبوح هو منظر إبراهيم وهو واخد إسحاق يذبح. والذي منع إبراهيم أن يكمل ذبح ابنه لم يمنع نفسه من أن يقدم ابنه ذبيحة. يعني ربنا ما هنش عليه أبونا إبراهيم يكمل الموضوع، بس هان عليه يقدم ابنه. عشان كده يقول الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. فكأنه جه على نفسه أكثر ما جه على ابن إبراهيم. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح، وبرضه بيشتغل بذمة، وضب المذبح، هو غاوي مذابح وياما صلى، ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه. طبعا في اللحظة دي إسحاق فيه، ما هو هيقول له ايه؟ اطلع يا اسحاق، خلاص اطلع يا اسحاق، يبقى تفهم، امسك يا اسحاق، حاضر يا بابا، امسك. ليه؟ ما هم كانوا لازم يربطوا الخروف عشان ما يجريش وقت الذبح. فإسحاق شارك في ربط نفسه عشان يبان أن إرادة الآب وإرادة الابن واحدة. المسيح ذبح بإرادته وهي نفسها إيه؟ إرادة الآب السماوي. قال ليس أحد يأخذها مني، أنا أضعها، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. يعني إيه؟ حياتي ملك، أنا اخترت الصلب بنفسي وأبي اختار لي الصلب وإحنا واحد. فهنا إسحاق يشترك في ربط نفسه على المذبح. ربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم طب ربنا ساكت ليه؟ يعني برضو الواحد يقول طب وهم طالعين ربنا يظهر يقول له خلاص خلاص للخلف دور، ارجع كتر خيرك روحوا ساطر يا إبراهيم. لا، ربنا سايبها للآخر خالص. اتربط خلاص يبقى ما فيش مفر بقى، فضل دقيقة. مسك أبونا إبراهيم السكينة وهينزل بقى إيه بالسكينة. طبعا ما أقصى اللحظة دي، ده ابن اللي فضل شايله على كتفه سنين وحياته كلها فيه. يقول إيه؟ مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم. طبعا هو عارف صوته برضه، وإحنا اتفقنا ما بيتغلطش في صوت ربنا بالنسبة لأبونا إبراهيم. فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا. قال له خلاص 10/10 مبروك، نجحت بتفوق. مش ده امتحان، لا ده انت عديت كمان المطلوب بمراحل. اللي عملته أبونا إبراهيم محدش عارف يعمله قبلك، ويمكن مش سهل حد يعمله بعدك. فقال له لما تمسك السكين لابنك وتقدمه ذبيحة لي، أنا كده إيه يعني شفت كل اللي في قلبك. هل الله لم يكن يعلم؟ حاشا. لكن ربنا كشف لنا ممكن إنسان يوصل في حب ربنا لإيه، وكشف لنا نقاوة قلب هذا الشخص اللي كلنا بقينا نقول أبونا إبراهيم، عاوزين نروح عنده في الآخر، وإيمان أبونا إبراهيم. فقال له إيه؟ إبراهيم إبراهيم. فقالها أنذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت. محدش ياخدها كأن ربنا مش عارف، حاشا. إنما علمت يعني أنا وريتك يا أبونا إبراهيم أنت بتحبني قد إيه، وريت الأجيال كلها أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. نقول إيه في الأباء والأمهات لما يجي ابنهم يقول أروح الدير ويستخسروا في ربنا، ولا يقول أترسم قسيس ويستخسروا في ربنا، ولا يقول أتعب شوية في الخدمة ويستخسروا في ربنا. أبونا إبراهيم جه على ابنه كاد يذبحه بيده من أجل الله، وقال له أنت اللي اديتهوني عاوز أخده؟ وأنا أقدر أقول غير كده؟ فقال له لا، وأنا ما أخدوش حبيبي غصب كده، أنا بس أنت كده خائف الله ولم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. شاف منظر مريح جدا. ليه؟ لأنه لسه مش عارف، طب أنا جاي أقدم ذبيح ومحضر نفسي للذبيح ولازم يكون في ذبيح، طب وبعدين احنا تعطلنا؟ قال لا تعطلناش، وانا مش عارف اجيب ذبيحة. انت يا بني ادم يا ابراهيم يا بنو البشر ما تقدروش تقدموا ذبيحة من عندكم، الذبيحة اللي تكفر عن خطاياكم ما تجيش منكم انتم، لازم تيجي مني انا من ربنا. انتوا لو قدمتوا اولادكم لا تكفروا عن خطاياكم، لكن الذبيحة هتيجي من عندي أنا. فلما جاب ربنا الخروف، ده مش إبراهيم اللي جايبه، ده ربنا اللي محضره عشان يقول لازم يجي من السماء الذبيحة الحقيقية. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فرفع عينيه، رفع عينيه زي اللي بص على السماء، لكن هو شاف قصاده في كبش ممسكا في الغابة وممسكا بقرنيه. دي بالضبط زي صليب كده، قرنين طالعين من راسه زي إشارة للمسيح اللي كان مربوط على الصليب. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. وهنا دي تيجي فكرة الايه؟ الفدية أو الفداء. أصبح هذا الكبش فداء ابنه، يعني لو طال ابونا ابراهيم يقبل هذا الكبش بكل جوارحه، لانه ده اللي فدى ابنه، ده اللي ادى عمر لابنه. وهكذا نحن نقبل المذبح ونقبل المسيح ونحبه من كل القلب لانه فدانا وفدى اولادنا. اصعد محرقة عوضا عن ابنه، فدعا ابراهيم ذلك اسم ذلك الموضع يهوى يرى، لانه يقال اليوم في جبل الرب يرى. هي جت قبل كده لو تاخدوا بالكم، المره دي قال انا شفت ربنا، شفته هو ماسك ايدي بيقول لي لا ما تذبحش ابنك انا اذبح ابني، وشفته هو بعت لي الكبش وشفت في الكبش صوره المسيح اللي جاي يموت عشان البشريه. قد رايت الله في هذا الجبل يرى الله، يعني ايه؟ مطرح الصليب، مطرح الفداء، يرى الله. اللي عاوز يتفرج على ربنا يبص على الصليب. الله لا يرى فقط في خليقته، ولكن يرى في محبته الأزلية، إنه أحبنا حتى الموت، حتى المنتهى، أحبنا إلى درجة التجسد والفداء. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني، نقولها مع بعض. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني، كمان مرة. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. تفضل انصرف.